إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تعالى وهو أحكم القائلين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إخوة الإيمان والعقيدة صبيحة جمعة جديدة ونحن اليوم في اليوم الخامس عشر من شهر آذار ونحن في يوم تتم فيه ثورة الشعب السوري عامها الثامن تتم فيه ثورة المظلومين عامها الثامن تتم فيه ثورة المستضعفين عامها الثامن لابد لنا أن تكون لنا وقفة مع انطلاقة هذه الثورة المباركة مع سببها ومع هدفها ومع ما أراده الناس منها ومع ما يتأمله الناس في المستقبل من صبرهم ومصابرتهم على ما حل بهم فيها كلنا يتذكر أيها السادة ولعل الكبار فقط منا يذكرون فقد طالت الثورة ثماني سنوات معنا الآن شباب ربما كانوا لما انطلقت الثورة في العاشرة في الحادية عشرة من أعمارهم لم يعوا لماذا انطلقت هذه الثورة ولم يروا التضحيات التي بذلت في سبيل انطلاقها كثير من الشباب اليوم لم يعي إلا النصف الثاني من الثورة وما دب فيها من خلاف ونزاع وشقاق وفرقة قليل هم الشباب من طلاب المدارس اليوم من يعي أسباب هذه الثورة من يعي كيف ثار هذا الشعب دفعا للظلم قام هذا الشعب يرد الظلم والظالمين يطالب بحريته ويطالب بكرامته قبل أن تدخل عليه أفكار المحزبين وأديولوجيات المؤدلجين هب الشعب دفعة واحدة يطالب بالحرية، فالحرية أساس التكريم الإنساني، والحرية أساس تمام التكليف الشرعي. فالحرية أيها السادة مطلب عظيم وأمر جلل أتى به الإسلام. ورضي الله عن ربعي بن عامر لما سأله رستم قائد الفرس: ما الذي أتى بكم إلى بلادنا؟ فقال له رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام. أتى الإسلام بتحرير الشعوب من العبودية لغير الله. ليس في الإسلام طاغوت يعظم، وليس في الإسلام طاغوت يشرع شيئا بخلاف شرع الله. خرج الناس مطالبين بالحرية، مطالبين بالكرامة، وقد هبت نسائم الربيع العربي على هذه البلاد بعد أن سبقتنا إليها تونس ومصر. ظن الشعب بهذا الرئيس الذي كان يترأس البلاد، ظن فيه أن يكون أقل إجراما من أبيه. ظن الناس أن هذا الذي يدعي بأنه طبيب مثقف درس في أوروبا سيكون أقل إجراما من أبيه الذي تحدثنا عن إجرامه في لقائنا السابق. فإذا به ينطبق عليه قول القائل: مات في القرداحة كلب فاسترحنا من عواه، خلف الملعون جروا فاق بالنبح أباه. إذا به لا يقل إجراما ودموية وتعصبا وحقدا على هذا الشعب المسكين الذي نهبوا خيرات بلده عشرات من السنين، واستعبدوا أبناءه عشرات من السنين، عملوه بتمييز طائفي، عملوه بقمع مقيت، كنت تعيش وأنت تشعر بأنك تختنق، تريد أن تقول الحق فلا تجرؤ، تريد أن تتعلم الحق فلا تجرؤ. كم من الشباب زج به سنوات طويلة في السجون لأنه تصفح لكي يقرأ صفحة من صفحات الإنترنت التي تخالف وتعادي هذا النظام. كم من الشباب اعتقل سنوات طويلة لأجل كتاب ممنوع اقتناه لكي يتعلم الحق. كم من الشباب فوت عليه فرص في البعثات العلمية التي كانت حكرا على المتنفذين والمتسلطين. ظلم ثم ظلم ثم ظلم، فسار الشعب وخرج بثورة سلمية لم يرفع فيها سلاحا. خرج طلاب الجامعات، وكلنا يذكر جامعة حلب التي سميت جامعة الثورة، جامعة حلب التي خرج طلابها يرفعون شعارات الحرية. والله إني لأذكر منهم شبابا اعتقلوا ثم رميت جثثهم أمام مشفى حلب الجامعي، وإني لأذكر شبابا، أذكر الذين رفعوا علم الثورة على مدخل الجامعة وقد هربوا بعد الملاحقة الأمنية والتحقوا بركب المجاهدين، واستشهدوا يومها يوم معارك مطار منغ العسكري، رحمهم الله وتقبلهم في عليين. كثير من الناس أيها الأحبة لم يعد يتذكر تلك التضحيات. لماذا؟ لأن الثورة دخل عليها الدخن، لأن الثورة تشتتت أهدافها من هدف واحد تجمعه كلمة الحرية، حيث يعامل الناس بسواسية أمام شرع الله وأمام القانون وأمام العدل، فتفرقت كلمتنا وتنازعنا واختلفنا، ثم طغى علينا الجهل وطغت علينا الظلمات، ظلمات إخفاء الحقائق. أيها الأحبة، الحرية والحقيقة صنوان لا يفترقان، بل الحرية هي بنت الحقيقة. لذلك ترى الأنظمة الطاغوتية في كل البلاد العربية وغير العربية تخفي عن شعوبها حقيقة ما يجري، فالطاغوت لا يثبت أركان ملكه إلا بأن يخفي عن الناس الحقيقة. قام الشعب بثورة، وقد حكمنا آل الأسد 40 عاما قبلها، فإذا بنا نكتشف كما كبيرا من المعاهدات السرية والاتفاقات السرية والشراكات الاقتصادية التي بيعت فيها موارد البلاد للدول الأجنبية لم يكن أحد يدري بها ولا يسمع عنها، فقمنا مطالبين بثورة لأجل الحرية والشفافية، فابتلينا بداء الظلمات في ثورتنا، جهلة بسطاء تصدروا لهذه الثورة، تجلس معهم المخابرات الأجنبية وواحدهم لم يقرأ كتابا في السياسة، فتوهموا بأنهم قادة وتوهموا بأنهم سادة، واشتروا بأموال دعم الثورة مرتزقة يطبلون لهم، اشتروا الناس وأخذوا يخفون الحقائق عن الناس. قال لي مرة أحد الذين هجروا من درعا، وقالها أحد الذين هجروا من الغوطة، كيف هجرنا لا ندري لا ندري، فجأة تنهار الجبهات وتأتي الأوامر وتكون الاتفاقية جاهزة ونصعد بالباصات ونخرج. وأنا أقرأ عن الحقيقة وأتحدث عن الحقيقة أيها السادة، أحببت أن أنقل لكم كلاما راقيا قاله مصطفى باشا كامل. قال: سبل خدمة الوطن عديدة، وإن أهمها إعلان الحقيقة في كل بلد وفي كل زمان. فالحرية بنت الحقيقة، وما انتشرت الحقيقة في أمة إلا وارتفعت كلمتها وعلى شأنها. فالحقيقة نور ساطع، إذا انتشر اختفى الظلم واختفت الظلمة، وانتشرت الحرية وقام العدل، لأنك بالحقيقة تعرف المصلح وتعرف المفسد، فتنقاد للمصلح وتحارب المفسد. أما في الإخفاء، أما في الظلم والظلمات، يقول مصطفى كامل: فكما أن الأفراد لا تسلب حقوقهم ولا يتعدى اللصوص على أمتعتهم إلا في ظلام الليل الحالك، فكذلك شأن الأمم لا تسلب حقوقها ولا يعتدي العدو على أملاكها إلا إذا كانت الحقيقة مجهولة فيها وكانت هي عائشة في الجهل والظلام. نعم أيها السادة، عندما تعيش الأمم في الجهل والظلام، عندما يلاحق من يقول الحقيقة، وعندما تكمم أفواه المصلحين وتطلق أفواه المطبلين والمزمرين، يعيش الناس في جهل ويعيش الناس في ظلمة، وتجري الاتفاقيات السرية التي تباع بها البلاد وتشترى بها المصالح الفردية والمكاسب الشخصية، ويغدو الناس كقطيع من الأغنام يقوده راع، وما يدريك إذا كان الراعي عدو الغنم ما ستكون النتيجة؟ هذه المصيبة خرجنا بالثورة ردا لها ودفعا لها، خرجنا مطالبين بالحرية وبكشف الحقائق، فإذا بنا نبتلى فيها في ثورتنا أيها الأحبة. عندما نقول أننا نريد الحرية لأنك بالحرية تقول للظالم يا ظالم ولا تخشى إلا الله، بالحرية أخا الإسلام تتكافأ الناس بالفرص، بالحرية أخا الإيمان لا يعتقل إنسان إلا بمذكرة قضائية معللة، ولا يبقى في السجن يوما من غير أن يكون ذلك مضبوطا بضوابط قانونية. بالحرية وبالحقيقة لا يجرؤ أحد على أن يتفق اتفاقات سرية لا ندري ماذا يتفق وعلى ماذا يريد أن يبيع هذه البلاد. عندما نتحدث عن الحقيقة لا بد أن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل قال يا رسول الله ما البر وما الإثم؟ فقال روحي فداه، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم أخا الإسلام ما حاك في صدرك، متى رأيت نفسك تفعل شيئا وأنت تخشى أن يظهر للعلن فاعلم أنه إثم، واعلم أنه خطيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فلو كان خيرا وحقا وشرفا لما خشيت أن يطلع عليه الناس. وهنا قد يسألني السائل أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع كل المسلمين على ما يخطط له؟ في هذا السؤال أيها السادة خلط عجيب، فرق بين ما نخطط له من خطط وتكتيكات يعرفها شورى من المنتخبين المختارين بعناية من أهل العلم والدراية والفهم، وبين أن أتفق اتفاقات تتعلق بعموم الأمة ولا تدري بها الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يتعلق بعموم المسلمين جمع أعيانهم الذين يمثلونهم جميعا من زعماء قبائلهم وعشائرهم ووجهائهم وشاورهم فيما يريد، وهذا معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نوع ثاني أيها السادة يكون من تعليلات من يبرر لنفسه إخفاء الحقيقة عن الناس، ألا وهو التكبر على الخلق والنظر نظرة ازدراء واحتقار إلى خلق الله، ينظر بأنه هو وخاصته الذين معه الأذاذ الأفهام المطلعون وعموم الشعب غنم ينفذ فقط فلا يطلعه على شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، والله هو أهلكهم وأسوأهم وأشدهم سوءا وظلما وجهلا بنظرته نظرة احتقار لعموم الناس. هل تعرفون أيها السادة أن السنة أن يقوم إمام المسلمين بصلاة الجمعة في بلاد المسلمين؟ من السنة أن يخرج الخليفة فيصلي الجمعة إماما بالمسلمين لكي يخبر الناس بآخر المستجدات. هل تعلمون أنه في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية أخذوا هذه العادة من المسلمين؟ لذلك الرئيس الأمريكي مطالب كل أسبوع في العطل الأسبوعية يجب أن يخرج الرئيس الأمريكي بسموه خطاب الأسبوع، في خطاب يخاطب فيه الشعب الأمريكي ويخبرهم بآخر المستجدات. أما نحن فوقعنا بين نارين، نار مجرم حاقد مجوسي يصلينا بنار مدافعه وطائراته، ونار بعض الجهلة الذين غدوا يكتمون عنا الحقيقة، ونار ثالثة لا تقل سوءا وهي بعض المتسلقين على ثورتنا ممن تستخدمهم الدول مطية لكي تحقق مكاسبها، أولئك الذين تراهم يختزلون كل هذه الثورة وكل تضحياتها بتغيير الدستور، بتشكيل حكومة توافقية مع النظام. ومن قال بأن هذا الشعب خرج ثورة لأجل الدستور؟ ومن قال أن الأنظمة الطاغوتية الدكتاتورية المجرمة تحترم دستورا أو تحترم قانونا؟ ومن قال بأن هذا الشعب خرج يريد أن يوصل بعض أبناء طائفته السنية إلى الوزارة؟ يا إخواني، زمن حافظ أسد لعنه الله، زمن حافظ أسد كان كل الوزراء من أهل السنة، كل الوزراء من أهل السنة، ولكن لم يكن الوزير يمون على الكرسي الذي يجلس عليه. حكومة الظلمات، حكومة الظل التي لا يعرفها أحد، هي التي كانت تخطط لكل البلاد، وهي التي كانت تتفق مع الدول، وكان الوزير مجرد شاهد زور شأنه أن يوقع لكي يقول الناس الوزراء كلهم من أهل السنة. والآن في زماننا بعض من يتخذ الأنظمة الطاغوتية قدوته يريد أن يعيد الكرة، فترى كثيرا من الوزراء تأتي إليه تسأله في مظلمة يقول لك والله لا أستطيع. أنت تسمي نفسك وزيرا وأمام الناس توقع بالقلم الأخضر، وهذه المظلمة تتعلق بوزارتك، كيف لا تستطيع أن تميط عني المظلمة؟ لماذا تبقى إذن على هذا الكرسي لأجل انتفاع مادي؟ تبقى على الكرسي وتزور أمام الناس بأن هناك وزراء، وفي المقابل هناك حكومة ظل تتحكم بالبلاد. نحن لم نخرج بثورة لأجل أن نغير الدستور، ولم نخرج بثورة لكي يأتينا الآن بعد سنة أو سنتين يقولون لنا لابد أن تعملوا حكومة توافقية مع النظام. يوما من الأيام أيها السادة، يوم خرج الشعب السوري في ثورته المشهورة على فرنسا، قدمت فرنسا نفس العرض، قالت لهم انتخبوا من أعيانكم نعمل حكومة توافقية، ولكن هي حكومة شكلية والسلطة كانت لمن؟ لفرنسا. فقال يومها أحمد شوقي أمير الشعراء رحمه الله قصيدته المشهورة التي مطلعها سلام من صبا برد أرق ودمعا لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزق عن وصف يدق، ماذا قال ناصحا يومها لشباب سوريا ولمجاهدي سوريا ولنخب سوريا السياسية؟ قال لهم بني سوريا تطرحوا الأماني وألقوا عنكم الأحلام ألقوا، فمن خدع السياسة أن تغروا بألقاب الإمارة وهي رقوا. أمين عم يضحكوا عليكم ندخلكم بحكومة مع النظام ونسميكم رئيس حكومة؟ هذه ألقاب إمارة وهمية، ألقاب ملك في غير مملكة، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. دولة رئيس الحكومة الفلاني اللي ما بيمون على الكرسي البارك عليه. بني سورية تطرح الأماني وألقوا عنكم الأحلام ألقوا، فمن خدع السياسة أن تغروا بألقاب الإمارة وهي رقوا، وقفتم بين موت أو حياة فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، ومن يسقي ويشرب بالمنايا إذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا ولا يبني الممالك كالضحايا ولا يدني الحقوق ولا يحق ففي القتلى لأجيال حياة وفي الأسرى فدا لهم وعتق وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق هذه الحرية أيها السادة والكرامة والوقوف في وجه الظلم والظالمين لا يكون إلا بمواقف قوية جدية تقف كل ظالم عند حده وكل ظالم أيا كان ظلمه وأيا كان شكله وأيا كان لونه وأيا كان نسبه كل ظالم إذا لم نأخذ على يد الظالم ونقطره على الحق أثرا ونقصره على الحق قصرا سيتمادى شيئا فشيئا حتى يغدو فرعونا نحتاج لحرب مثل هذه الحرب حتى نقتلعه من ظلمه فالطاغوت أيها السادة فالظالم ما إن يصل إلى موضع القرار حتى تراه يبدأ ببناء منظومة من المنتفعين ممن هم حوله ممن يكممون الأفواه ويقتلون المصلحين ويغتالون الصالحين ويوططون أركان ملك الظالم شيئا فشيئا هذه الثورة طالت وقدمنا فيها مئات آلاف التضحيات لأن أبي وأباك وجدي وجدك لم يقم يومها بتلك الثورة وفي زماننا هذا كل من سيتطاول علينا ظالما إن لم نأخذ على يده ونردعه عن ظلمه ستمضي السنون وسيتحول إلى طاغوت بعد بضعة سنوات سئل فرعون يوما لم التفرعن قال ومن سيردني إن كان شعبي طيبا ومسالما وبكل أسباب التفرعن مدني وإني أردت أن أحترم الشعب يوما ولكن حب الشعب للمزلة صدني بدي أحترمهم بس هنن ما بيحترموا حالهم برفع الأسعار وبصادر المواد وبفشل المؤسسات وما حدا بيحكي لكن حب الشعب للمزلة صدني وإني لأنهب البلاد وثرواتها فتخرج الجموع بالروح تفدني يا سائل فرعون لما التفرعن أي شعب هانه يليق له حكم الدني أي شعب هانه يليق له حكم الدني أي شعب يهلك السكوت على الظلم يليق له حكم الدني يأتيهم فراج بسيط ثم لا يلبث أن يعود إليه الظلم والظلمات رأينا ما حصل في مصر ورأينا ما حصل في تونس وأملنا بالله تعالى أن أمم الأرض قاطبة تكالبت على بلادنا لأنهم يعرفون بأن ثورتنا هذه هي التي ستحطم منظومتهم وهي التي ستحطم منظومة الإجرام العالمي وعقدة التوازنات الدولية وأملي بالله أن هذه البلاد هي الدولة العربية الوحيدة التي خرج منها الاحتلال الأجنبي دون أي معاهدة تلزمها بشيء لماذا؟ اختلفت الدول العظمى وكان على رأس هذه البلاد نخبة وطنية خبيرة بالسياسة استطاعت أن تلعب على توازنات الدول فخرجت باستقلال سوريا يومها عن فرنسا دون أن تلتزم سوريا بأي اتفاقية لفرنسا وأملي بالله أن ما نشهده في زماننا من اختلاف كبير بين الدول سيهيئ الله له نخبة تستطيع أن تلعب على تلك الاختلافات حتى تحقق لهذا الشعب ما يصبو إليه فلنبقى متوكلين على الله ولنبقى مستعينين بالله ولنجدد دائما عهدنا بأننا وإن أوذينا وإن كان لنا أذى من الدخل الذي بيننا فوالله أيها السادة لن نحيد عن ثورتنا رأيتم بأعينكم ما جرى عند من رجع إلى النظام المجرم رأيتم بأعينكم البلد مخربة والآن ينصبون أصنامه. أصنامه والده المجرم الذي حكم البلاد 30 عاما، تركوا إعمار البلاد. وهذه رسالة يوصلونها لكم بأنكم ستعودون عبيدا لأصنامنا ولطواغيتنا. ونحن نقول لهم بأن بين ظهرانينا رجال مجاهدون مرابطون ثابتون عاهدوا الله تعالى على أن يبذلوا المهج والدماء والأرواح ولا يعودون عبيدا لأصنامكم ولا لطواغيتكم. وإن كنا نتحدث عن دخل بيننا وظلم يرتكبه البعض فلا نقصد به أبدا ذاك المرابط وذاك المجاهد الذي يحمي ظهري وظهرك وعرضي وعرضك وأرضي وأرضك. مقصودنا معروف ومفهوم، والمجرم ظاهر، والمجاهد المرابط المسكين المظلوم الذي يؤكل حقه معروف أيضا. رجال عاهدوا الله تعالى وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، لن يكلوا ولن يللوا ولن يعودوا بعدما ذاقوا من خير الحرية إلى ظلم الطواغيت وإلى إجرامهم. فكل ما نحياه وكل ما فيه من إساءة أو ظلم لا يعدو أيها السادة شيئاً أمام ظلم الظالمين وأمام إجرام المجرمين. لذلك ترى دول الأرض قاطبة تريد أن تعيدنا إلى حظيرة آل الأسد، وتأبى كرامتنا وتأبى شهامتنا إلى أن نعود إلى حيث أرادوا لنا. الأيام دول، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، عام ثامن، وسنبقى مستمرين إن شاء الله، نعاهد الله تعالى على الاستمرار طال الزمان أو قصر. ولو قدمنا أرواحنا فإنا نمهد لأبنائنا ولأبناء أبنائنا لكي يعيشوا في دولة إسلام يسود فيها العدل وتسود فيها الحرية، ويعيش الناس فيها بكرامة لا يخافون إلا الله، وليس ذلك على الله بعزيز. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.